أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن مقتضى الأصل الأولي في باب التعارض هل هو التساقط أم أن الأصل الأولي لا يقتضي ذلك، أو التخيير، إما التخيير وإما التفصيل الذي ذكره الشيخ المحقق العراقي رحمة الله عليه مما سيأتي بيانه. فالأقوال ثلاثة: أن مقتضى الأصل الأولي التساقط، أن مقتضى الأصل الأولي ليس التساقط بل التخيير في جميع الأقسام، وأنه هناك تفصيل في البين في بعض الصور. هذه هي الأقوال في مقتضى الأصل الأولي. قلنا لا فرق بين أن يكون هناك تعارض ذاتي بحسب الذات، أو يكون التعارض عرضيا بدليل الحالين، وقد تقدم بيان الفرق بين التعارض بالذات والتعارض بالعراض، ذكرناه مفصلا، هذه تقريبا إعادة لما ذكرناه سابقا. ثم ذكرنا بأنه التعارض بالعرضي على أقسام ثلاثة: قسم إذا دل الدليلان على حكمين إلزاميين لا أن يكونا ترخيصيين، دليل يدل على الحرمة، دليل يدل على الوجوب وأمثال ذلك، فحينئذ هذه هي حكمين إلزاميين. عرفتم ما يتعلق بهذا القسم. القسم الثاني أن يكون بينهما تعارض ذاتي على نحو التناقض، بحيث يكون صدق أحدهما أو كذب أحدهما مساوقا مع صدق الآخر. لمن نفسر التناقض بالمقام هذا والتضاد في القسم الثالث كما سيأتي بتفسير؟ إذ التناقض والتضاد معلومان في باب المنطق، معلومان: التناقض أن يكون بين السلب والإيجاب، التضاد أن لا يجتمعان، حينئذ هذا هو الذي ذكرناه في المنطق. لما يذكرون التناقض في المقام ويفسرونه بأن يكون كذب أحدهما مساوقا مع الآخر ولو لم يكن من التناقض الإصطلاحي؟ وذلك إذ لو كان هناك تناقض إصطلاحي لدخل بين الحجة واللا حجة. تقدم سابقا أن العناوين الموجودة في بحث التعادل والتعارض: الحجة، اشتباه الحجة واللا حجة له حكم معين وليس من باب التعارض. إذ التعارض ذكرنا في تعريفه دليلان اجتمع في كل واحد منهما شروط الحجية، ثم لا نعلم أيهما هو المتعين علينا. أما إذا كان هناك دليلان نعلم بكذب أحدهما أو نعلم بأنه باطل واشتبه الحجة واللا حجة، هذا حكمه خاص وسيأتي بيانه وتقدم التفصيل في بداية التعارض. فيفسرون الأصولين التناقض في المقام بهذا المعنى، أي يكون صدق أحدهما كذب أحدهما مساوقا مع كذب الآخر، هو تناقض هذا ولكن ليس من التناقض الإصطلاحي حتى لا يدخل في باب اشتباه الحجة واللا حجة. والقسم الثاني قد عرفتم سابقا في هذا القسم أن بعض الأصوليين بل المشهور بينهم أنهم قالوا بالتساقط في هذا القسم، لا يمكن أن نقول بالحجية لا حجية أحدهما على التعيين إذ يلزم ترجيح بلا مرجح، أو حجيتهما معا إذ أنه لا يمكن أن يكون هناك حجتان مختلفتان وتعارض ذاتي بينهما على نحو التناقض، كلاهما حجة على المكلف، لا يمكن الاجتماع ولا يمكن جمعهما، ولا الحجة التخييرية على الأنحاء التي ذكرناها وهي أنحاء سبعة. تقدم أن المشهور يذهبون بأنه لا حج في هذا القسم، لا بد من تساقط الدليلين والحجتين، ولكن عرفتم أنه يمكن أن نقول بالحجية التخييرية في المقام. وما أثير من الإشكالات حول الأنحاء السبعة التي ذكرناها في الحجية التخييرية، من أن شروط الحجية التخييرية الأربعة غير متوفرة في كلها، إما واحدة أو كل الشروط غير متوفرة، عرفتم النقاش في ذلك. وقلنا الحكم هو العرف ومرتكزات العقلاء، أن مرتكزات العقلاء في مثل هذا القسم، وهو القسم الثاني، هو أنه نرجع إلى من؟ إلى أن حجية تنجيزية انقلبت باعتبار التعارض، انقلبت إلى حجية تخييرية، أو كان هناك حجية على سبيل التخيير حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه. ما أثير من الإشكالات غير صحيح، قيل بأنه إذا أحد الأنحاء التي ذكرناها أن يكون جامع في البين، قيل بأن الجامع لا يمكن تصويره في المقام. لما لا يمكن تصويره؟ المحكم هو العرف ومرتكزات العقلاء. فإذا حكم العرف والعقلاء بأن هناك حجية تعليقية لا يمكن العمل بتلك الحجية التعليقية إلا بعدما يلتمس من المرجحات، فإن أمكن الترجيح لأحدهما على الآخر، أي أحد الدليلين أو إحدى الحجتين على الأخرى بمرجح مقبول عند العرف نحكم به، وإلا أن المرتكزات مرتكزات العقلاء يقولون بالحجية التخييرية، فحينئذ إذن فتخير. هذا ما تقدم. قلنا أن في هذا القسم قد يقال بأن العقلاء والعرف يرون بأنه هناك صدق وكذب، وأن أحدهما كذب معلوم وأحدهما صدق معلوم. حينئذ لعل العرف يرى بأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن التخيير بين الصدق والكذب، ولذلك قد نقول بالتساقط، ولكن يحتاج إلى تأمل. إذ المرتكزات العقلائية يقولون بالتخيير في هذا القسم أيضا، ولذلك هذا القسم أيضا مثل القسم السابق، فلا بد من الالتماس مرجح لأن نثبت نجعل الحجية التعليقية إلى الحجية التنجيزية، وإن لم يكن ترجيح في البين أن مقتضى المرتكزات هو التخيير بين هاتين الحجتين. هذا هو ما ذهب إليه جمع من الأصوليين أيضا في هذا القسم، خلافا لما ذهب إليه المشهور حيث قالوا بالتساقط المطلق في هذا القسم. القسم الثالث أن يكون التعارض ذاتيا بين الدليلين والحجتين، ولكن على نحو التضاد، بأن يكون إمكان كذبهما مسابقا بعد عدم إمكان صدقهما، التضاد في المقام، هذا المعنى يراد به، وإن لم يكن تضاد بالمعنى الإصطلاحي، ولكن المراد بالتضاد في المقام هنا هذا المعنى، إمكان كذبهما بعد عدم إمكان صدقهما معا، هذا هو المعنى التعارض. هذان دليلان وردا على هذا المكلف يحتمل كذبهما معا بعد عدم إمكان صدقهما معا. ففي حق الواقع لو راجع نفسه يعني أحدهما صدق والآخر كذب، إمكان احتمال كذبهما معا بعد عدم إمكان صدقهما معا، هذا هو الذي ذكروه في معنى التضاد بالمقام. أيضا فسروا التضاد بالمقام بهذا المعنى لأن لا يستشكل، كما ذكرنا سابقا في بعض التعارض بالعرب يستشكل على أن هذا يرجع إلى اشتباه الحجة وغير الحجة، وهو خارج عن مفروض كلامنا، ليس الأمر كذلك. هذا هو القسم الذي ذكرناه. هل الحكم في المقام أيضا التساقط مثل القسم الثاني، أم الحكم في المقام هو التخيير بأن هناك حجة تخييرية عند الحجية التخييرية؟ هذا هو الذي المشهور بين الأصوليين، أن في هذا القسم أنه هناك الحكم في هذا القسم الحجية التخييرية، لأنهم قالوا أنه يمكن تصوير بعض الأنحاء السبعة التي ذكرناها
في الحجية التخييرية في المقام من دون أن يكون هناك مانع في البين. هناك في القسم الثاني ذكر بعضهم بأن تلك الأنحاء السبعة كلها غير ممكن تصويرها في القسم الثاني، لكن في المقام قالوا يمكن أن نقول بأنه يمكن تصوير بعض أنحاء الأقسام السبعة في المقام. والنحو الذي يمكن تصويره في المقام هو النحو الثاني الذي ذكرناه، أنه حجية كل منهما بشرط كذب الآخرين. والنحو السابع الذي ذكرنا حجية ما علم عدم ما لم يعلم كذبه إجمالا، هذا هو الاحتمال السابع والنحو السابع الذي ذكرناه بالأنحاء السبعة. هذان النحوان يمكن تصويرهما في المقام ونقول بحجية التخييرية وإن لم يكن بعضها يجري في المقام. فالقسم الأول من النحو الأول لا يجري في المقام، لأنه حجية كل منهما مع عدم حجية الآخر قلنا بأنه هذا يستلزم الدورة والتمانع، استلزام الدورة والتمانع لا يفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث. كذلك لا يجري النحو السادس باعتبار النحو والفرد المردد لما ذكرناه مرارا من أن الفرد المردد لا وجود له لا ذهنا ولا خارجا، فحينئذ هذان النحوان لا يجريان في المقام. أما بقية الأنحاء السبعة يمكن إرجاعها إما إلى النحو الثاني الذي نقول به أو النحو الثالث أو السابع الذي ذكرنا به. فنحوان من تلك الأنحاء السبعة يجري في المقام، والنحو الثاني وهو الذي قلنا في حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر، والنحو السابع حجية ما لم يعلم أو ما عدم مع حجية ما لم يعلم إجمالا كذبه. هذه هي النحوان الذين يجرى في المقام. كيف يجرى هذان النحوان في المقام؟ أما النحو الثاني فالشروط الأربعة التي ذكرناها في جريان الحجية التمجيزية كلها تجري في المقام ولا إشكال فيه. الشروط الأربعة هي أنه أن يكون أن لا يكون حجية المشروطة أو الحجية التخييرية منافية لأدلة الحجية، حينئذ لعمومات أدلة الحجية. أن لا يكون الشرط الثاني أن لا يكون الحجية المشروطة في إحداهما أحد الطرفين منافيا مع إطلاق الحجية في الطرف الآخر. الحجية الشرط الثالث أن لا يكون حجية لا يمكن حجية التنويم مباينة مع الحجية المطلقة. الشرط الرابع أن يكون الحجية التمجيزية من أقسام الحجية المطلقة بحيث يشمل ذلك أي حصة من حصص الحجية المطلقة. هذه هي الشروط الأربعة التي ذكرناها، إذا تحققت في مورد نقول بالحجية التخييرية، وإذا انتفى أحدهما لا نقول بالحجية التخييرية. كل هذه الشروط جارية في المقام، والسبب في ذلك أننا لا نعلم بكذبهما معا بل أننا نعلم بكذب أحدهما ليس أكثر من ذلك، إذا المفروض هكذا. فإذا وصل إلينا حجة، فإذا قلنا بمقالة المشهور من أن الوصول كاف في الحجية في الأحكام الظاهرية، مجرد الوصول يكون بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية حجة، والتعارض يقع في مقام الوصول، وأما في الواقع فلا تعارض بين الأحكام الواقعية. وبعدما وصل هذه الحجية إلينا وكان الفرض الآخر كذبه صحيح، حينئذ النحو الثاني يتحقق بشرط عدم صدق الآخر وهذا متحقق. وأما بناء على رأي من ذهب إلى أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية، فإذا كان تعارض يحصل في الأحكام الظاهرية يحصل في الواقع لا في مرحلة الوصول كما ذهب إليه المشهور، بل في الواقع أيضا تعارض في الواقع، إحدى حجتين مشروطا بعدم حجة الآخر حينئذ، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. فتكون في الواقع حجة واحدة معلومة هي غير معلومة له، واقعية هذه الحجة هي هذه الحجة وصلت إلينا فتكون مشروطة بعدم صدق الآخر، هذا صحيح ولا إشكال فيه، فالشرط الأول متحقق. وأما الشروط الأخرى وواضحة، فإن هذه الحجية المشروطة الموجودة في إحداهما لم تكن مباينة للحجية مطلقة حينئذ، تلك حجية مطلقة وهذه حجية مشروطة، هذه الحجية فرد من تلك الحجية المطلقة ولم تكن مباينة بينهما. وأما الشرط الثاني الذي ذكروه من أنه لا يستلزم من فرض الحجية المشروطة امتناع ومحال، أيضا لم يتحقق في المقام، محال في البين، حجية مشروطة بعدم الصدق الآخر ولم يستلزم من ذلك أي محالين. وكذلك أن هذه الحجة، الشرط الرابع، أن هذه الحجة لم تكن منافية مع حجية المطلقة في الآخر، بل أن هذه حصة من تلك الحصة ولا إشكال فيه. فجميع الشروط الأربعة التي ذكرناها بأنها لا بد منها وتوفرها في إثبات الحجية التنجيزية متحققة في هذا القسم، فيمكن القول بالحجية التنجيزية ولا إشكال فيه. وأما النحو السابع فهو ما لم يعلم كذبه حجة، وهذا صحيح، فما لم نعلم إجمالا كذبه فيكون حجة علينا، ولا ريب ولا إشكال في أن هذا الذي نريد أن نأخذه لم نعلم بكذبه إجمالا فيكون حجة علينا. فنحوان من الأنحاء السبعة، النحو الثاني والنحو السابع، يجري في المقام مع توفر شروط الحجية التخييرية في المقام ولا إشكال فيه. وأما النحو الأول فلا يجري بحسب ذاته لأنه يستلزم الدور والتمانع. وأما النحو السادس من إمكان تصوير الفرد المردد، الفرد المردد لا وجود له لا ذهنا ولا واقعا، هذا صحيح. وكما البقية يمكن إرجاعه إلى أحد هذين الوجهين ولا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذا القسم. فقالوا بثبوت الحجية التخييرية في هذا القسم ولا يكون هناك تساقط فيه، هذا صحيح بحسب هذه البراهين التي ذكروها. لكن لو كنا نحن ومرتكزات العقلاء، فإن مرتكزات العقلاء لا يفرق فيها بين هذا القسم والقسم السابق في أن هذه الحجية التعليقية بعد أن لم تكن حجية تنجيزية في البين لوجود التعارض بين هاتين الحجيتين، فهناك حجية تعليقية وليست تنجيزية. هذه العقل حجية التعليقية لا بد من إيصالها إلى التنجيز بالتماس مرجح في البين، مرجح عرفي مقبول ولو كان بإثبات الجامع في البين. وأما إذا لم يمكن تصوير المرجح في المقام ولم يقبله العرف فإن المرتكزات يقتضي عدم الحجية التخييرية، مع أن يقتضي الحجية التخييرية حينئذ، إذن فتخير. وما ورد في الروايات إشارة إلى هذا المرتكز العقلائي. هذا بالنسبة إلى ما ذكروا. فالحاصل من جميع ما ذكرناه أنه الأصل الأولي يقتضي عدم التساقط في جميع هذه الأقسام، سواء كان دليل الحجية دليلا لفظيا من الآيات والروايات حيث لها عموم وإطلاق، أو كان الدليل لحجية الخبر وللحجية السيرة والإجماع دليل لفظي، لا فرق في ذلك. إذ الحجية التخييرية أمر مقبول عند العقلاء ومرتكز عندهم، بعد فقد المرجحات يرجعون إلى الحجية التخييرية. فالحجية التخييرية ليس شيئا نشاذا في البين حتى نقول بأن هذه الأدلة لا تشملها. أن هناك حجية تنجيزية إذا لم يكن مانع في البين، وأما إذا كان هناك مانع من تنجيز هذه الحجية لوجود المعارضة في البين العقلاء يحكمون بأن هناك ها حجية تعليقية لا بد من إيصالها إلى التنجيز، فإن أمكن إيصالها إلى التنجيز بمرجح فهو المطلوب وهو المتعين، إذا لم يمكن إذن الحجية التخييرية حينئذ إذن فتخير. فالعقلاء يحكمون بالتخيير، ليس شيئا مرفوضا عند العقلاء حتى نقول بأنه نحتاج إلى دليل لهذه الحجية التخييرية، بل أن هذا مقبول عند العرف إلا إذا كان عرف آخر كما ذكرناه في القسم الثالث في القسم الثاني الذي تقدم. ومن جميع ذلك يظهر ما ذكره الإشكال فيما ذكره السيد الصدر رحمه الله في المقام، من أنه أما الأدلة اللفظية فلم يرد فيها إطلاق يشمل هذه الحجية، ما عندنا دليل يدل على أن الحجة بهذا الكلام، الحجية والدليل حجة بهذا، ما هو إلا الوثوق. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم الدين يبين مصادق، ليس أكثر من ذلك. أما كبرى كلية موجودة في كلام الإمام بحيث نأخذ بإطلاقها ليشمل الحجية التخييرية، ما عندنا مثل هذا، هذا الدليل اللفظي ما ممكن. وأما الدليل اللبي وهي السيرة العقلائية التي هي عمدة الدليل في إثبات حجية الخبر الواحد، السيرة العقلائية هذا دليل لبي أيضا، لم يشر العقلاء لم يسيروا ولم يرتضوا بهذه الحجية التخييرية، لكن نقول في الرد عليهم أنه يكفينا تلك الإطلاقات التي وردت في الآيات والروايات، وكذلك السيرة الموجودة عند العقلاء حيث يحكمون بأنه إذا كان هناك حجة تنجيزية يجب العمل بها، أما إذا كانت هذه الحجة معارضة مانع من تنجيزها بمعارضة حجة أخرى، يقولون بنفس المرتكز يقولون بالحجية التنجيزية، فلا نحتاج إلى دليل يوافق ذلك، بل المرتكز يدل على ذلك، حينئذ فمرتكز العقلاء كما يشمل الحجية التنجيزية يشمل الحجية التخييرية أيضا، ولا إشكال من هذه الناحية. فالدليل اللفظي لا قصور فيه، والدليل اللبي الذي هو سيرة العلماء عقلاء أيضا أنهم يقولون بالحجية التخييرية، فإذا الحجية التخييرية هي الأصل الأولي في جميع هذه الأقسام، وهذا هو القول الذي ذهب، والقول الثاني الذي أشرنا إليه وذهب إليه جمع من الأصوليين، بقي القول الثالث وهو قول المحقق العراقي رحمه الله حيث فصل في المقام، ويأتي التفصيل والإشكال فيه إن شاء الله.